أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل مما ذكرنا أن ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه من القول بالامتناع على الإطلاق، وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان، وما ذهب إليه شيخنا الأستاذ قدس الله سره من القول بالجواز على الإطلاق، وأن تعدد العنوان إذا لم يكن من ناحية الموضوع بل كان من ناحية نفس المتعلق يوجب تعدد المعنوان، إذ لابد من أن تكون الماهية في مورد الاجتماع ومورد الافتراق ماهية واحدة مفروزة، إذن تكون كل من الماهيتين مغايرة للماهية الأخرى، ويكون التركيب انزماميا، فلا بد من القول بالجواز. كلا هذين القولين، أي القول بالامتناع على الإطلاق والقول بالجواز على الإطلاق، كلاهما لا يمكن المساعدة عليه، بل لا بد من الالتزام بالتفصيل الذي ذكرناه، يعني لا بد من النظر في أن متعلق الأمر والنهي هل هما من العناوين المتأصلة ومن الماهيات الحقيقية، أو أنهما من الأمور الانتزاعية، أو أن أحدهما من الماهيات المتأصلة والآخر من الماهيات الانتزاعية. أما في القسم الأول فلا بد من الالتزام بالجواز لما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن الماهية في مورد الاجتماع والافتراق محفوظة لا محالة، فتكون مغايرة للماهية الأخرى، ولا محالة يكون التركيب انزمامياً، إذ يستحيل أن يكون وجود واحد وجودا لماهيتين متغايرتين، وهذا واضح. وأما إذا فرضنا أن كلا العنوانين المأمور به والمنهيان كل منهما عنوان انتزاعي، فلا بد من النظر في أن منشأ الانتزاع أمر واحد، أو أن لكل منهما منشأ غير الآخر. إذا فرضنا أن منشأ الانتزاع أمر واحد فيهما، فينتزع عنوانان من معنون واحد، لا بد من الالتزام بالامتناع. وإذا كان منشأ كل منهما غير منشأ الآخر وممتازا عنه، لا بد من القول بالجواز لعين الكلام المتقدم، وبذلك يظهر الحال في القسم الثالث. فإن العنوان الانتزاعي إذا كان منتزعا من ذلك العنوان المتأصل الذي تعلق به الأمر أو تعلق به النهي، إذا كان منتزعا من، فبالآخر يكون مركز الأمر والنهي شيئا واحدا ووجودا واحدا، فلا بد من الالتزام بالامتناع. وإذا فرضنا أن منشأ الانتزاع أمر آخر غير ذلك العنوان المتأصل الذي تعلق به الأمر مثلا، لا بد من الالتزام بالجواز، اذن لا يمكننا في هذا البحث اختيار القول بالجواز على الاطلاق او اختيار القول بالامتناع على الاطلاق، فلا بد من هذا التفصيل، يعني ان اذا كان الوجود الخارجي وجودا واحدا نلتزم بالامتناع، واذا كان المتحقق في الخارج وجودين احدهما متعلق للامر والاخر متعلق للناس لا بد من الالتزام بالجواز. هذا بحسب الكبرى. اما بحسب الصغرى، المثال المعروف الصلاة في النار المغصوبة، يعني في مكان لا تحل الصلاة فيه، سواء كان من جهة عدم رضا المالك أو كان من جهة آخر من جهة أخرى. إذا فرضنا أنه صلى في مكان للا يجوز التصرف في هذا المكان، أفهل يحكم بصحة الصلاة إذا وقعت في هذا الحال أو أنها محكومة بالفساد؟ يبتني هذا على ما تقدم، يعني من النظر من أن عنوان الغسل هل هو متحد مع عنوان الصلاة؟ كلاهما يسبق على شيء واحد، وهذا الشيء الواحد ينطبق عليه عنوان الغسل وينطبق عليه عنوان الصلاة. إذا كان الأمر كذلك لا بد من الالتزام بالفساد، وإذا فرضنا يعني لا بد من الالتزام بعدم الجواز، وحيث إن الصلاة لها مندوحة على الفرض في محل الكلام، فيتقدم جانب النهي لا محالة فيحكم بفساد العبادة. وأما إذا فرضنا أنه لاتحاد بين الأمرين، هذا شيء وذاك شيء آخر، الغسل ينتزع من شيء والصلاة ينتزع من شيء آخر، إذن نلتزم بالجواز، فلا بد من النظر إلى الصلاة فنرى أنها متحدة مع الغسل أو أنها غير متحدة. معلوم أن الصلاة مركبة من أجزاء عديدة، فلا بد من النظر في كل جزء جزء بخصوصه. أول جزء من أجزاء الصلاة هو النية، بناء على ما ذكرناه في بحث قصد القربة، أن قصد القربة متعلق للأمر المولوي وهو أيضا داخل في المأمور به. النية عمل نفساني، قصد امتثال الامر الواقعي، امر نفساني يقوم بالنفس. معلوم ان هذا لا ينطبق عليه عنوان الغصب ابدا. كل ما فرزنا موجودا في افق النفس من الارادة والكراهة والنية والتصورات او التصديقات، كل ذلك لا يكون من الغصب شيء. لو فرضنا أنه جالس في مكان مغصوب وهو يتفكر في أمر دنيوي أو أخروي، يتأمل في مطلب علمي، لا يكون هذا مصداقا للغصب. لا يقال إنه غاصب بتأمله وتفكره، بل وبغير ذلك من الأمور النفسانية. الغاز إنما يتحقق بالفعل الخارجي، الفعل النفساني الذي لا وجود له في الخارج، وإنما هو موجود في أفق النفس لا ينطبق علیه عنوان الغصب و هذا واضح. الجزء الثانی التکبیر الذي هو اول الصلاة، اولها التکبیر. التکبیر من الکیف المسموع، کلام یستر من المتکلم و هذا الکلام من مقولة الکیف. معلوم ان الکلام لا یکون مصداقا للغصب. لو فرضنا ان احدا متصرف في النار المغصوبة و هو یتکلم مع آخر فی ما یرجو الى امر الدنیا نفروز، یقول له شیئا، هذه الاقوال لا تعد من الغصب، لا يصدق انه غاصب بتكلمه و غاصب بقوله و بكلامه. و هذا ايضا ظاهر عدم صدق الغصب على الكلام و على التكلم. هذا امر واضح، التكلم لا يكون مصداقا للغصب. نعم قد يتوهم ان التكلم انما يحدث من جهة تموج الهواء، بما ان الهواء يتموج بتموجه توجد الاصوات على اختلافها، والتكلم يوجب التصرف في هوا هذه النار مثلا، والمفروض انه ملك للمالك، فيكون هذا تصرفا في مال الغير، فيكون التكلم غصبا لانه يوجب تنبج الهوى، وهذا تصرف في مال الغير. هذا يندفع بان المحرم من الغصب ما يعد تصرفا خارجيا، بحيث يرى العرف ان هذا من مصادیق التصرف في مال الغير. لما تنبج الهوى فهو من كان كذلك. نعم التكلم في النار المغصوبة يوجب تنبج الهوى لا محالة، إلا أن تنبج الهوى لا يعد في نظر العرف تصرفا في مال الغير. لو سلمنا أنه تصرف بالدقة العقلية لا دليل لنا على حرمة هذه التصرفات، وإنما الحرام ما يكون تصرفا بنظر العرف ويكون مصداقا للعدوان، أنه تعدى على مال الغير وتصرف في ماله بغير إذنه. وتمويج الهوى لا يكون من هذا القبيل بالضرورة. لو فرضنا أن الجار أخذ مروحة بيده فمزج الهوى فتحرك هواء دار الخالدي جار، إذا كان في السطح مثلا هو واقف على سطح و بيده مروحة يمزج الهوى، طبعا يتمزج هواء الجار أيضا، لا يكون هذا من المحرم قطعا. أو لو فرضنا أن أحدا حين مروره من العقود نفخ على دار الغيب، وهذا النفخ أوجب تمزج الهوى في دار الغيب، أذن يكون هذا حراما حيث إنه نفخ في داره. هذه التصرفات لا يؤد من التصرف حقيقة يعني بنظر العرف، وإنما التصرف إنما يكون بالاستيلاء على مال الغير، أو بإيجاد فعل يكون معتدا به کلبس لباس، اکل مال، شرب ماء و نحو ذلک، تمویج الهوا لا یکون من هذا القبیل قطعا، او لو فرضنا ان احدا حین مروره مسح حائط دارین، هذا المسح لا يعد تصرفا في مال الغير عرفا ليقال انه تصرف بغير اذن المالك، وزع يده على الحائط حائط الغير لحاجة او لغير حاجة. فمثل هذا التمويج وان كان صحيحا من صلى في دار مغصوبة وإن كان بتكلمه يموج الهوى ويوجد موج في الهوى لا محالة، إلا أن هذا لا يكون من مصادق التصرف عرفان ليشمله دليل حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه، أو لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن تيمة نفسه إلا بتيمة نفسه. وهذا واضح. فمن ناحية التكبير أيضا لا يكون غصبا، وبذلك يظهر حال القراءة، القراءة أيضا كذلك، قراءة القرآن من سنخ الكيف المسموع، كلام يصدر من الإنسان وليس هو متصفا بالغصب بوجه من الوجوه. الواجب الآخر من واجبات الصلاة والقيام، القيام أيضا واجبون، القيام إنما هو هيئة خاصة في البدن، لأن بدن الإنسان يمكن أن يتشكل بأشكال عديدة. هيئة الجلوس هيئة، هيئة القيام هيئة أخرى، هيئة الاستجاع هيئة ثالثة، الركوع رابعة، هيئة السجود خامسة، وهكذا يمكن فرض هيئات في هذا البيت غير المذكورات. هذه الهيئة موجودة حقيقة من الماهيات الحقيقية، كما أن التكلم كان من الكيف المسموع وكان موجودا حقيقيا، كذلك القيام موجود حقيقي، وهو من مقولة الوضع، يعني نسبة بعض أجزاء الجسم إلى بعضين ونسبة المجموع إلى ما في الخارج، هذا يقال له مقولة الوضع، يعني كيفية الجسم بالنسبة إلى هيئاته تختلف. فيوجد هنا أشكال وهيئات، وكل هيئة فرد من هذه المقولة، القيام فرد والركوع فرد، السجود فرد، الاستجاب فرد آخر. هذه الهيئة من مقولة الوضع، ومن الظاهر أن مقولة الوضع أجنبية عن الغصب أبدا، الكيفية ليست بغصب، الغاصب إنما يغصب بتصرفه واستيلائه على هذا الدار، يعني كونه في الدار واستيلائه على النار المغصوبة غاصب. وأما كيفية بدنه من الهيئات، هذه الهيئات غير دائمة، الهيئة ليست بتصرف في مال الغير، وإنما التصرف في مال الغير بالاستيلاء على هذا المكان وبالكون في هذا المكان. إذن القيام بما أنها هيئة أيضاً لا يكون من الغصب في شيء، لم يغصب بقيامه يعني بهذه الهيئة، وإنما غصب بکونه فی حاضر دار لو پرزنا به فرض محال لو پرزنا انه کان فی حاضر دار بلا ای حیعت من الحیعات فرزن و این کان غیر معقوب مع ذلك کان قاسبن الغصب انما هو يتحقق بالاستيلاء و بالكون في هذا المكان و اما قيامه او جلوسه يعني هذه الهيئة لا دخل لها في الغصب ابدا. نعم يبقى الكلام في الركوع والسجود ان الركوع والسجود فإذا من قبيل القيام او ان الركوع بما انه متوقف على الحركة الخارجية الحركة من القيام الى هذه الهيئة لان التفرقة يستحيل لا يوجد فلا بد من ان يتصرف في مال الغير وفي فضاء الغير شيئا فشيئا حتى يصل الى هذا الحد. فالحركة من القيام الى الركوع او من القيام الى السجود هذا يكون مصداقا للغسل لا محالة لانه تصرف في مال الغير فيكون هذا مصداقا للغسل. اذا كان هذا بشبعينه مصداقا للغسل فيتحد المأمور به والمنهي عنه فيحكم بفساد الصلاة وإن كان الفساد من جهة فساد جزء. وتمام الكلام يأتي إن شاء الله.